بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. بلوغ المرام، كتاب الصيام، الحلقة الأولى.
كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموه، وإذا رأيتموه فأفطروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وبالله التوفيق.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر. هذا هو الواجب، وهذه عبادة شرعها الله محددة، فليس لأحد يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها. هذه العبادة وهي الصوم. إلا رجل له عاد يصوم فلا بأس، مثل إنسان يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الخميس أو الاثنين آخر الشهر آخر شعبان فلا بأس أن يصوم بنية عادته صوم الاثنين والخميس. أما أن يصوم من أجل رمضان لا، حتى يثبت الشهر أو تكمل عدة شعبان، أما ثبوت دخول الشهر بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان. ولهذا جاء في حديث ابن عمر: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فقدروا له، فقدروا له 30، لفظ الآخر فأكملوا العدة. في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان. كل هذا يدل على وجوب إكمال العدة، ولا يجوز لأحد أن يصوم بالشك، بل إما بالرؤية الثابتة وإما بإكمال العدة 30 في شعبان، في رمضان، في ذي القعدة، جميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لابد من التثبت. دخول ذي الحجة لأجل الحج، ودخول رمضان لأجل الصوم، دخول شوال لأجل الفطر، هي تجب العناية بها حتى يكون الناس على بينة. ومن صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار. مثل قول أبي هريرة لما رأى رجل خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. المقصود لا يجوز كونه يتعمد صوم يوم الشك أو يوم الثلاثين، سواء كان السماء مصحية أو كانت غيبة، لا فرق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم إذا كان غيم، والصواب عدم الصيام. هذا الاجتهاد الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب، والصواب أن المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤية أو بإكمال العدة في جميع البلدان. هذا هو الواجب، لأن الحديث الصحيح صريح في المقام. فالواجب الأخذ به والتمسك به. في رمضان لابد تكمل عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال ليلة 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أنه يقبل فيه واحد كما يأتي في حديث عمر إن شاء الله، يأتي أنه يقبل في الدخول رجل واحد، ويأتي أنه إذا انتصف شعبان يمنع الصوم سد لذريعة الزيادة في رمضان. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، وفق الله الجميع. إن العادة لا بأس يصوم، إذا كان عادة يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم صومه يوم 30 من شعبان يصوم بنية العادة مو بنية رمضان.
قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
ورؤيته،
هذا خطاب لعموم المسلمين أو لكل أهل البلد يعني؟
الصواب أنه عموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لكل أهل رؤيتهم ولا بأس. قال في جمع أهل العلم يأتي البحث فيه إن شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعة رضي الله عنه. لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول الأصل فيه العموم، ومن قيد فعليه الدليل.
لكن الشيخ بعض المسلمين في بعض الأقطار بعض البلدان الكافرة في الغرب، هل مثلا يرتبطون ببلد معين؟
إذا ما شافوه يرتبطون بالرؤية التي رأها غيرهم. نعم.
السلام عليكم شيخ، حديث أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، الشيخ ولو كان غير عادة شيخ أراد أن يصوم يعني من غير
لا ما يصوم سد ذريعة إلا إذا كان له عادة.
الله يبارك.
هل صام رمضان بالمجهر
من رأى
بالمجهر
الهلال؟ إذا كان رأى بعينه ولا بالمجهر، إذا كان بعينه.
نعم.
صيام الدهر
حرام. نعم. ظاهر الحديث المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر، لا معناه أنه لا ما له صيام. ما شاء الله. أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمرو، فلما سأله عبد الله أني أريد أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك، وأخبر رسول الله أن هذا هو صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام، خليه يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام.
يؤجر عليه شيخ؟
نعم
يؤجر عليه.
من هو؟ من اللي يؤجر؟
إذا صام الدهر
يأثم وهم يؤجر، يا أهلم لا يؤجر خالف السنة.
الحديث أحسن لك أنه ضعيف.
نعم.
النهي الرسول عليه السلام بعد صيام منتصف شعبان أنه ضعيف.
لا مو ضعيف صحيح. نعم. نعم.
المسابقات التي تكون على جعل
فيها تفصيل يا أبوي، فيها تفصيل وهذا محله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني إلى صيام لمن لم يفرضه من الليل. بسم الله الرحمن الرحيم،
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم من الليل. حديث ابن عمر يقول ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، يدل على أن رمضان يثبت بالواحد العدل، لأن رمضان عبادة، صوم عبادة، فتثبت بالعدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على أداء العبادة، كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد، لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيء. ولهذا لما رآه ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وهكذا حديث ابن عباس في الأعرابي الذي دخل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال وسأله النبي هل يشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، فقال نعم، فأمر بتنفيذ رؤيته. والقاعدة أن الصحابة عدول رضي الله عنهم، الصحابة متى ثبت في الصحبة فهم عدول كلهم بإجماع أهل السنة والجماعة، فإذا رآه واحد عدل ثبت دخول رمضان. وعلى المسلمين أن يصوموا، وعلى ولي الأمر أن ينبه بذلك. أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين عدلين، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما أنه جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصموا وأفطروا. حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا وينسكوا بشهادة عدلين ويفطروا كذلك. فالحاصل أن العدلين يثبت بهما جميع الشهور، أما العدل الواحد فلا يثبت به إلا دخول رمضان فقط احتياطا للعبادة وحذرا من إضاعتها. والحديث الثالث حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب أنها روات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويعضده في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنية. فإذا دخل رمضان ولم يبيت النية ما صام، والصيام عليه واجب، الصيام واجب على المسلمين المكلفين، فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر. أما النافلة فأمرها أوسع كما يأتي في حديث عائشة إن شاء الله، النافلة له أن يصوم من أثناء النهار. أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بد من التبييت والنية المقدمة قبل طلوع الفجر لحديث حفصة، ومع عموم حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته، وأدلة أخرى في النية. وفق الله الجميع. نعم.
بالنسبة للمرأة لو رأت
يا أخي العفو والأظهر أنها لا تكفي، بعض الفقهاء قال تكفي لكن الأظهر لا تكفي، لأنها يعني أمور عظيمة، أمور دينية لم يثبتها إلا الرجل، حديث بلال، حديث ابن عباس والأعرابي، وحديث ابن عمر، والقياس على الأذان. نعم.
ما يكون من باب الرواية الله
يسلمك؟ الرواية الأحاديث غير هذه، إثبات وقت، أما الرواية تقبل في الرواية.
نعم. المجهر
إذا رأى بعينه واصل المجهر ولا غير المجهر، إذا رأى بعينه ثبت.
صلى الله عليك يا شيخ، نية لكل يوم ولا للشهر جميل؟
لكل يوم، الصواب لكل يوم، لكل يوم هذا الأرجح. نعم.
يقول قبل أذان اللهم
إنك صمت،
هل في ذلك شيء؟
في حديث ضعيف، إذا قال فلا حرج، لكن مو صحيح، الحديث ضعيف، اللهم لك الفواتير معنى صحيح، صام لله وأفطر لله، ولكن الحديث ما يقال سنة، يقال جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء عن الإفطار سنة، يرجى قبوله.
يعني أحسن إليك قبل أذان الفجر، يعني قبل أذان الفجر صلى إليك
عند الإفطار وعند كل واحد، عند الإفطار وعند الصوم. إذا قاله لا بأس، لكن مو سنة، ما يقال سنة، يقال جائز.
ما العبرة في وقت الرؤية؟ يعني لو رأوه في النهار ماذا يكون؟
العبرة بعد الغروب من الليلة 30، اللي قبله ما عليه عبرة.
ولو في الليل أحسن الله يك، الساعة 11 ليلا يعتبر؟
ما يعتبر إلا بعد الغروب في الليلة مساء 29.
أحسن لك هذا السؤال.
نعم.
يقول السائل: هل مشاهدة التلفزيون وما تبثه الأقمار الصناعية أو ما يعرف بالتشوش ينقص في الصيام؟
هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو التشوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يبطل الصوم. مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، لكن يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس بين الناس الجالسين.
يعد من
الشر، يعد من الملاهي أو من رؤية المنكرات كالنساء الكاسيات العاريات وأشبه ذلك. لأنه
مما
يستلذ به. لا، لأنه منكر مو بس. ولا أنت تأكل التمر تستلذ، هو منكر. لكن إذا رأى المنكر لو ما استلذ به، إذا شاهده لا فيه. إلا إذا أنكره.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر. يقول السائل: صائم سافر مسافة 80 كيلو، وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة، ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم نفس المسافة، وعند شروعه في الرجوع أفطر، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟
إذا كان أفطر قبل غروب الشمس عليه يقضي فريضة، وإن كان صبر حتى غابت الشمس معلش الحمد لله.
عليك، هذا شخص علق قال: إن إذا سافرت فسوف أفطر، وتسحى، فلما أصبح ذهب، فلما خرج إلى البلد عن البلد رجع، هل يكون صيامه؟
إذا كان ما أفطر، ما عزم، ما نفذ ما قال، الحمد لله.
ما يفطر بنية التعليق أحسن
الله.
ما يفطر بنية التعليق؟
لا لا، التعليق لا، يفطر بنية الإفطار بعد الفجر، ينوى الإفطار أفطر عند جمعنا العلم. أما قال سأفطر ولكن ما نفذ، ما نوى الإفطار بعد الصبح.
مجرد
النية، النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أنه يقضي إذا كان فريضة.
كذلك إذا تردد
إذا كان فريضة ما يصح، لابد من نية جازمة. أما النافل أبره أوسع.
وذهب للقاضي لإثبات الرؤية ما قبل القاضي عدالته، هل يلزم هذا الرجل الصيام؟
لا يصوم إلا مع الناس، مثل ما قال: الصوم يوم تصوم، إن صام الناس بالله معهم.
لكنه رأى الهلال.
ولو ما دام ردت شهادته لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر منه، هذا الراجح.
بسم الله. صحة حديث ابن عمر: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء
الله. لا بأس.
شيخ، من يقول لا صيام كامل عن الحديث؟
لا ما هو صحيح، لا صيام صحيح، استعم الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار. السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذا السنة، مع أكل السحور وعدم التساهل السنة يتسحر، السنة أن يؤخر السحور، والسنة في الإفطار تعجيله إذا غابت الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل فطر، وقوله جل وعلا إن أحب عبادي إلي عجل فطرة، وفي حديث حسن. وأما تأخير السحور وفعل السحور سنة، السحر فإن في السحور بركة، متفق على صحته. وصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، فهي سنة مؤكدة، قال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، لكن لا يجب لأنه واصل عليه في بعض الأحاديث واصل ولم يتسحر، قال إني أستغفر لكم إني وطعام وأسقى، ولما أبوا واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، فدل على أن الوصال ليس بحرام بل مكروه، والسحور ليس بواجب ولكن سنة مؤكدة. أما صوم النافلة فلا بأس أن يبدأ من أثناء النهار لحديث عائشة، أما صوم الفريضة فلا بد أن يبيت من الليل كما تقدم في صفية، من لم يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام، هذا في الفريضة، أما النافلة فلا بأس لحديث عائشة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم، فصام من أثناء النهار. وفي يوم آخر دخل عليهم قالوا له جل أحس، فقال أرنيه، ثم أكل قد أصبح صائما، فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك ورأى مصلحة في ذلك، ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار المتنفل، وكل هذا تشريع لأنه هو المشرع بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، ففعله هذا يبين للأمة جواز الأمرين، جواز استمرار في الصوم النافلة وجواز إفطاره، وفيه أيضا جواز صوم من أثناء النهار في النافلة كالضحى والظهر لا بأس، ويكون له الأجر من حين والصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات. وفق الله الجميع.
النية لين الظهر فقط إذا أراد أن ينوي حده إلى الظهر
من حين بدأ الصوم، سواء الظهر ولا ضحى، من حين بدأ له أجر الصائمين سواء بدأه قبل الزوال أو بعد الزوال.
ولو إلى العصر
إذا صام ثم أفطر له أجر ما صام فقط.
شخص نام فاستيقظ العصر فنوى الصيام. شخص نام فلم يقم إلا العصر.
له أجر من حين نوى بس فقط. ما يصل لفظها إلا إذا صامها تامة، حتى يحصل لفظها تامة، ولو لو نواها من أثناء النهار ما حصل له إلا بعض الصوم بعض الأجر. نعم.
600 فكأنما صام الدهر كله، ماذا نقول له؟
يصومها من الليل،
لو صامها من أول النهار
ما يصير تامة، يصير ناقصة، ما عندها على وجه المطلوب.
نعم. إذا سحر الإنسان ثم شرب بعدها
إذا
كان في
متسع
ثم
النواة
ثم
يشرب، هل في شيء؟ ما يضر ولا ما يوصل، ما دام بقي الله له أن يأكل وله أن يشرب ولو نوى أن يساك حتى يطلع الفجر. أحسن الله عليكم.
هذه بعض الأسئلة يتعلق بالموضوع. نعم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا نام الإنسان ليلة 30 في من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان، فهل تبيت النية عنده؟ فهل
عليها قضاء لأن يعني هذه نية معلقة، ويوم الشك لا يجوز صيامه.
جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول عندما يستاك الصائم في يوم من أيام الصوم بمسواك رطب فإنه يحس في فمه ببعض الطعم في ذلك المسواك فيصب عليه لفظ هذا اللعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد، فما الحكم في ذلك؟
السواك ما يضر الصوم، السواك ما يضر الصوم، مشروع للصائم يصوم، الصائم يستاك وغير الصائم، وما يحس من الطعم ما يضر، هذا شيء معفو عنه.
جزاكم الله خير. وهذا سؤال آخر يقول: رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه، فجاء أحد أولاده الصغار وقال: يا أبي لقد أذن المؤذن، فأفطر الأب دون التأكد من الخبر، وبعد مدة أذن المؤذن، فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟
إنسان لو كان فرض عليه قضاء، كان نافلة، لأنه أولا الصبي لا يعتمد عليه الصغير في مثل هذا، ثم أيضا بان خطأ، بان أنه أخطأ وأن بقي قد بقي له هذا، فعليه قضاء.
حديث أسمع، أفطرنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا على ثبوت أنهم يعني اللي أخبرهم ثقة معذورون، لكن لما بانت الشمس مثل ما قال عروة، وهل فيها من عروة هل بد من قضاء؟ الجمهور عليه قضاء، إذا بان أنه أفطر قبل غروب الشمس عليهم القضاء.
بعض الناس يؤذن، فإذا أفطرت تبين أنه خطأ، هذا وقع
شيء يسير دقيقة دقيقتين ما يضر، لكن إذا علم أن الشمس ما غابت وأن أكل قبل غروب يقضي،
ولو أذن مؤذن
إذا ثبت أن هناك أكل قبل غروب يقضي
من الأثر،
أو أثبت أن أكل بعد طلوع الفجر على عند الجمهور يقضي احتياطا خروجا من خلاف
من الأثر أن العبد لا يدرك في حسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل.
ما تذكر هذا، أقول ما تذكر هذا.
العمل في شيخ النار إذا طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك مع القضاء
في رمضان؟
إيه نعم،
يلزمها الإمساك وتقضي، مثل المسافر إذا قدم في النهار في بلده يلزمه الإمساك ويقضي، لأن العلة زالت.
ما فائدة إمساك؟
لأن يوم إمساك يوم صيام، مثل اللي أصبحوا مصفرين فطرين ثم ثبت الهلال البارحة أن يمسكون ويقضون، جاءت البينة الضحى وشهدوا بأنهم رأوا الهلال البارحة.
إذا كان مريض أحسن
يقضون، يمسكون ويقضون.
إذا كان مريض وأفطر أول النهار فتبين أنه يستطيع الصيام يمسك
يمسك يمسك ويقضون.
الصحابة مثل مسعود إذا قدم السفر كامل يتم مفطرا ويقول أنه يحسب لهذا اليوم؟
ما بلغني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن سليمان بن عامر الضبي، وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني يبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيام. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: حديث سلمان بن عامر الضبي، الصواب أن سلمان كما في كتب الرجال كتب الصحابة غير يعني. بعض نسخ البلوغ سليمان هو غلط. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدهم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. هذا يدل على أن الفطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن الفطر على الماء أفضل، وإن يبدأ بالماء لم يجد تمرا فهو أولى. ولهذا قال: فإنه طهور، يعني الماء طهور يرحمك الله. وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على رطبات، فإن لم يجد فضبطها فطر لا تمرات، فإن لم يجد حسها سوات من ماء، وهذا هو الأفضل. إن وجد رطب هو أفضل، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، هذا هو الأفضل. وإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا، تحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال للرسول إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، في لفظ إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما يعني يوم 28 ثم يوما يعني 29 ثم رأوا الهلال يعني 30، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا ينتهوا. هذا يدل على كراهة الوصال، وأن السنة يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، هذا هو السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا من الغرب بغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن أحب أن يواصل إلى السحر فلا حرج، كما في حديث سعيد، فأجه أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل. أما أن يواصل الليل كله لا يأكل، يصل يوم يصل يوم بيوم، هذا هو المكروه الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رأبتهم الشديدة واصل بهم يوما ثم يوما ثم لعوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتهم، يعني حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة، وحتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل، بل يفطر عند غروب الشمس، وإن كان ولا بد فليواصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار، هذا هو المكروه لزجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه واصل بهم يدل على عدم التحريم، لو كان معصية محرمة لم يواصل بهم، فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على أنه مكروه وليس بحرام لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم، ليعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يتركوه. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا قد قوه على هذا وأعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث إيش؟ كذلك حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء، الحذر من المعاصي، فإن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله كما يصوم بطنه عن الأكل والشرب، فإذا صام عن الأكل والشرب ثم أطلق نفسه المعاصي هذا من أسباب عدم قبول صومه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور يعني الكذب والعمل به بذلك والجهل يعني الظلم للناس والعدوان على الناس فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، ليس المقصود ترك الطعام والشراب، الله لا حاجة به إلى هذا، إنما أعمال العباد لهم مصلحة لهم. فإذا أمسك عن الطعام والشراب ثم خلى لنفسه تعاطي المعاصي من قول الزور والعمل به والجهل الناس فكأنه غير صائم، وصيامه لا قيمة له. ففي هذا التحذير من تجريح الصيام المعاصي، وأن واجب الحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام، والحذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله جميعا.
الذي لا يصلي إلا في رمضان من رمضان إلى رمضان
حكمه أنه فاسق كافر بالأساسه، لا يصلي إلا في رمضان
جماعة صلى الله إليك
ولا في البيت
جماعة صلى الله إليك، يعني في رمضان يكثر المصلين في رمضان،
لكن يصلي في البيت ولا ما يصلي
يصلي في البيت أحيانا يصلون.
إن كان يصلي الليل فهو فاسق، وإن كان ما يصلي بكلية فالصحيح أنه كافر. أما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق، وقد تخلق بأخلاق المنافقين فلا يجوز. يقول ابن مسعود: لقد رأيت أنا وما يتخلف عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله السلامة. أما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والستر في الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أهل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. فالواجب على المؤمن الحذر، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، نسأل الله العافية.
الله عليك. يعني في رمضان تكثر الصفوف، أحيانا تصير خمسة صفوف، وبعد رمضان تقل يكون صفين.
على كل حال الله يهديهم، تخلف عن الجماعة منكر، قد يكون بعض الصفوف صلوا في مساجد أخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب محافظة في الجماعة مع المسلمين، والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين، إن شاء الله لا أعلم.
السحر نصف الليل يا شيخ.
نعم.
أليس لله حاجة؟ يعني يفطر عفو الله عنك إذا جهل عن الناس في رمضان؟
نعم، ما يفطر، لكن صومه لا قيمة له، صومه لا قيمة له، يعني كأنه ما صام بسبب أعماله السيئة.
وعيد هذا بعدم
هذا الأمر؟ يعني هذا يقول صومه لا قيمة له.
السحر نصف الليل يا شيخ؟ السحر نصف الليل يا شيخ.
أحلى الليل، السحر أحلى الليل.
أحسن الله إليك. هل كان ابن الزبير يواصل الصوم؟
يقال عنه وراء عنه كان يواصل.
أحسن الله
إليك.
يعني متأول يا شيخ؟
كان متأولين، مراد النبي مشقة هم عليهم مشقة، الصواب خلاف ذلك، الصواب لا يواصل ولو ما عليه مشقة.
أحسن الله إليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن يطعمون المسكين، المراد بالطعام والشراب
ما يفتح الله على قلبه من الذكر، من مواد الذكر والأنس، مو بطعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة. لا، لو كان يأكل من الجنة ما صار صائم. المقصود ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالذكر والعبادة، يقوم مقام الطعام والشراب.
نفر يوم العيد ثم واصل،
ما يجب يواصل. لا في لا في السنة مرة ولا مرتين، ليس له وصال أبدا مطلقة.
شغل مسكن الطعام يا شيخ مطلقا يا شيخ، هل يكون عبادة؟
لا، إلا إذا كان صوم ورا يوم، صوم يوم ورا يوم ما يجوز.
الله عليك.
ومن يعد من نفسه ما يجوز.
هل ورد بعض الفقهاء يقولون أن الغيبة تفطر يا شيخ؟
لا ما تفطر أصلا، من جهة الأذى، من جهة يعني أنها تضر في الأجر. لا ما تفطر، صوم الصحيح يجزي لكن ما عليه. نسأل الله العافية.
نسأل الله إليك. البخور والطيب هل هو مكروه للصائم؟
ما يضر الصائم إذا ما تنشقه، ما يضر، بس لا يتسرع.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز صوم صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس استنادا لحديث الكفارة؟
النبي كان يواصل شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. السنة المؤمن إذا كان ولا بد صوم يوم ويفطر يوم، هذه السنة. فإذا واصل شهر واحد غير رمضان لا بأس، من فعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شهر واحد النبي ما كان يواصل شهر واحد مع رمضان. أما الزيادة فلا يكره.
يعني صيام من السنة. صيام شهر شعبان كامل.
نعم.
فعل هل هذا؟
نعم نعم.
يقول هذا من أجل التأدب ومعاقبة النفس.
نعم.
صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس.
لا ما يصلح. الله جل وعلا أرحب بعباده منهم بأنفسهم، لا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لا يعاقبها بغير المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعصى الدهر وقال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. ولما سأله عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، إن أفضل من صوم يوم فطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك.
أحسن الله إليك. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صامه مرة واحدة؟
لا، كان يصوم كل سنة، ربما صامه كله، ربما صامه إلا يومين ثلاثة يفطرها في آخره.
ونهي الرسول عن صوم نصف شعبان شيء
للي يبتدي الذي يبتدي الصوم بعد النصف، أما من صام من أوله واستمر أو صام أكثر فلا بأس.
طيب ما يقع هذا بيوم الشك يصومه عفى الله عنك اللي
بيتابع؟ إيه يصام من أول شعبان فلا بأس، أو صام شعبان كله لا بأس. المنهي عنه من يصوم آخر شعبان أو من بعد النصف هذا منهي عنه، أما إذا صام أكثر شعبان أو كل شعبان فلا بأس.
السنة لو إذا بلغه الدليل المتأخر في نص شعبان وبدأ في الصيام في نص شعبان،
يعني بدأ من نص
نعم، يعني وصله الحديث توه واصل الحديث في نص شعبان
يفصل يجب عليه يفصل.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول: ما هو صيام الدهر، وهل يجوز الصيام أيام متتالية استنادا لحديث الذي فيها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام، وهل يجوز لي الصوم لظروف مادية صعبة؟ يقول: ما هو صيام الدهر، وهل يجوز الصيام أيام المتتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام؟ ثم يقول: وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة؟
لا بأس النافلة إن شاء إذا شاء صام من أثناء النهار، إذا لم يكن سابقا يصوم من أثناء النهار لا بأس، وله أن يفطر المتنفل، ولكن شرط الصيام ينبغي له يكون يوم بعد يوم. إذا أراد السرد يفطر يوم ويصوم يوم، وإن سرد أيام ثم أفطر بعددها فلا بأس، كما كان عبد الله بن عمر يفعل، عبد الله بن عمر في آخر حياته لما تعب كان يصوم أياما كثيرة يسردها ثم يفطر بعددها لأنها قوالة. نعم.
كان عند إفطاره رطب وتمر، أيهما يبدأ؟
الرطب طبعا أولى، فإن فقره التمر هذا أفضل.
سنة
ويسلم صيام الدهر
مكروه، صوم الدهر مكروه أو محرم بين التحريم والكراهة الشديدة.
يطلب تعريفه يطلب التعريف يا شيخ، يطلب التعريف يا شيخ،
يعني ما يفطر، يصوم أكثره ولا ما يفطر، يصوم دائما هذا صوم الدهر.
الصوم من الظروف المادية صعبة يقول ما حكم
يصوم يوم الاثنين وخميس حال، يصوم يوم يفطر يوم لا بأس، لا بأس.
بالنسبة
للإفطار
للرطبات سنة يا شيخ؟ نعم. بالنسبة للإفطار للرطبات سنة
الرطب إذا تيسر أفضل.
ما يفعله بعض الناس ما يسمى بالرجيم الصوم هذا عشان يخففون من شحوم أجسام، هل له وجه؟
مجزوم إذا نفع له بأس، إذا نفع يصوم لله ويرى أنه علاج أيضا.
نعم.
لما قال صلى الله عليه وسلم في الصيام نعم
صحيح
صوم وتصحوا صحيح يا صوم وتصحوا نعم لا بأس به نعم سافروا تغنموا نعم
سافروا تغنموا
ببعضها سافروا تصحوا ببعضها صوم وتصحوا ببعضها سافروا تغنموا ولا بأس به نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإذبه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بمباشرة المرأة حال الصيام وبالحجامة. أما مباشرة المرأة في الصيام فلا حرج في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فلا حرج في ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال: يا رسول الله أصبت شيئا، قال: وما هو؟ قال: قبلت امرأتي وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضغت؟ قال: لا شيء. قال: فهل ما هي؟ المعنى أنها مثل المضمضة، كما أنها لا تضر الصائم هكذا القبلة واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء. إذا كان ما خرج شيء، لا ما خرج مني، فلا الصيام صحيح. حتى المذي لا يضر، لو خرج مذي إنما يجب عليه الوضوء والصوم صحيح، لأن هذا تعم البلوى. من رحمة الله أن يسر ذلك، من رحمة الله جل وعلا أن سامح العبد في ذلك. ومن هذا رواية عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي عن ذلك، قال: سل هذه، يعني أمه، فأخبرت أنه كان قبله وهو صائم، قال: لسنا مثلك، قال: لي أخشاكم لله وأتقاكم له. فالمقصود أن تقبيل المرأة أو لمسها أو النوم معها في حال الصيام لا حرج في ذلك. الممنوع الجماع، هذا هو الممنوع. والحديث الثاني حديث الحجامة: احتجمه صائم واحتجمه محرم، يدل على أن الحجامة في حال الحرام لا حرج، إذا دعت حاجة إليها لا بأس أن يحتجم وهو محرم، سواء في رأسه أو في غيره من بدنه. وإذا أخذ شيء من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك، إطعام 6 مساكين كفارة الأذى. وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر ككتف أو في الظهر فلا شيء في ذلك. المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم، لأن الحاجة قد تدعو إليه، لا سيما إذا طالت مدة الإحرام، مثل يتوجه مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج لأسبوع تقريبا، فقد يضطر إلى الحجامة، يحتاج إليها. والحجامة لا حرج فيها، هي مجرد إخراج دم تبيغ عليه يؤذيه بقاؤه، فلا حرج الحجامة للمحرم. أما الحجامة للصائم فتنزع فيها العلماء، منهم من قال لا حرج فيها لهذا الحديث، ومنهم قال تمنع لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر هذان، أفطر الحاجم محجوم، حديث زيد نرقم ما جاء في معناه. وبه قال جماعة من أهل العلم، وأجاب ابن القيم رحمه الله الحديث احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس، أن لا يكون في حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد. أولا تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر. ثانيا أن يكون صائم صوم فريضة. ثالثا أن تكون بعد النهي لا قبله. ثالثا رابعا أن يكون صحيح ليس مريضا، قد يكون احتجم للمرض. وبكل حال فالحجامة هو صائم، قد تكون لها أسباب، قد تكون في السفر كما جاء في الحديث هذا أنه احتجم بقاحة وهو مسافر، ومسافر له أن يفطر بالحجامة وغير الحجامة. قد يكون صوم نافلة ومتنافل له أن يفطر بالحجامة وغيرها. ومقصود رحمه الله أن الأصل الأخذ بقوله أفطر الحاجم المحجوم، الأصل المنع، حق الصائم، هذا هو الأصل. فيكون قول صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس احتجم وصائم، يحتمل أنه كان في السفر أو في نافلة أو قبل منع الحجامة أو في حال مرض وعذر شرعي. أما رواية الدارقطني أن رخص أن يرخص بالحجامة للصائم، في رواية الدارقطني لا تقاوم رواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث أفطر هاجم محجوم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، جماعة بعضهم حكى قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم. وبكل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبهة، فالذي ينبغي المؤمن في مثل هذا ترك الحجامة إلا في الليل خروجا من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها واحتياطا للدين. فإذا دعت الحاجة الحجامة فليؤجلها إلى الليل حتى يسلم من الخلاف ويسلم صومه إذا كان صومه فريضة. وفق الله الجميع.
الله يسلم عملك. ما تكون وهم من بعض الرواة زيادة وهو صائم؟
لا، هذا رواه البخاري في الصحيح. أو رواه البخاري.
سأل الله عليك. رواية ابن عباس تكون ناسخة رواية شداد؟ رواية ابن عباس.
لا، ابن عباس لا. هي صحيحة محتملة أن قبله.
يقول في الحاشية انكرها يحيى بن سعيد الأنصاري.
لا، رواية محتملة. لأن رواه البخاري في الصحيح رحمه الله. لكن محتمل أن قبل النهي ومحتمل بعد النهي. نعم.
من ذلك سحب الدم الكثير.
لا، لا حرج إن شاء الله، لا حرج إذا دعت الحاجة يسمونها فصد. لكن إذا كان كثير مثل هذا يسعف بعض الناس بدم كثير ينبغي أن يقضي خروج من الخلاف لأن أشبه بالحجامة دم كثير. نعم.
سعيد يشهد الحديث أناس عند ابن خزيمة وأحمد
في عدة حديث أفطر الحاجم والمحجوم. المقصود من باب دع ما يريبك لا ما لا يريبك. لولا بالمؤمن اجتنابها حال الصيام إذا كان صوم فريضة خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها.
ابن القيم ذكرها شيخ وين
اللي زاد المعاني.
الله يحسن عملك. الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم؟
والله أعلم. سد الذريعة حتى لا يتعاون على الإثم، لأن الحاجم معين إلا على الإثم.
الله يحسن.
قول بعض العلماء أن الصحابة قد فصلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قول بعضهم أن الصحابة قد رووا كل صفة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة، ولم يثبت عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى في حلقه للاحتجام، فدل على أنه جائز، وخص حديث كعب فقط إذا كان شعر كثير.
كيف؟
قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى.
محتمل. ما محتمل. قد يكون شعرات قليلة يعفى عنها. قد يكون محتمل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما طعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالصيام بالكحل وبالأكل والشرب ناسيا. في الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها من كان يكتحل في رمضان وهو صائم، بين المؤلف ضعفه والتلبية أنه لا يصح الباب شيء، لا يصح في الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائم، لا في فعله ولا في تفطيره به. والصواب أنه لا يفطر الصائم، وأن الكحل لا بأس به لحق الصائم،
لأن العين ليس منفذا عاديا، فالاكتحال فيها لا بأس به. وإذا أجله احتياطا للخروج من الخلاف فلا بأس إلى الليل، يكون في اكتحال في الليل أو لا، الحديث دع ما يريبه كذا ما لا يريبه، إلا اكتحاله نهارا لا يفطر الصائم، هذا هو الصواب، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل ونحوهما. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من ابن آدم حتى من الأنبياء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. والله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رواية الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعم الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب، أن المفطرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة عليه، وهذا من فضل الله ومن تيسيره سبحانه وتعالى فضله على عباده، أن ما وقع من العبد نسيانا أو خطأ لا يؤخذ عليه، لأنه لم يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. اللي بعده كذلك حديث أبي هريرة من درعه وقيف لا قضى عليه ومن استقاف عليه قضى، هو حديث صحيح كما قال الدارقطني صحيح، فمن تعمد إخراج القي أفطر، ومن درعه بغير اختياره فلا يفطر عليه. والقي هو ما يخرج من الفم متتابعا يقال قي، أما إذا كان مرة فقط هذا هو القلس يسمى قلس، إذا كان شيء من معتقرة يخرج هذا ما يفطر الصائم، أما المتتابع شيئا بعد شيء هذا يسمى القي، فإن كان متعمدا أفطر الصائم، وإن كان غير اختيار فلا يفطر الصائم لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك. نعم. قال اسمع يخرج من الفم من البطن مرة واحدة مثل ما اتغره وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. كان كثيرا
وجاهلا. ما يسمى قي. نعم.
أحسن الله إليك.
يثبت يوصق.
من أفطر جاهلا.
نعم.
من أفطر جاهلا ليس ناسيا.
هذا محل نظر، لأنه يوصف به تفريط ما تعلم الجمهور على أنه إذا أفطر جاهلا مثل الأكل بعد مطلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، الجمهور يرى أن قضى، وبعض أهل العلم يرى لا قضى عليه لأنه داخل في الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قول الجمهور بهذا أنه يقضي لأنه مفرط ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس. واحتج من قال بعدم القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أفطروا قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم ينقل أنه أمرهم بالقضاء، لكن قال هشام العروة وهل بد من قضاء، يعني أنهم قضوا، فالاحتياط أنه يقضي إذا كان عن جهل، الاحتياط أنه يقضي، ولا شو يعني القول بعدم القضاء قول قوي، لأنه لم يتعمد الباطل ولكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت، فهذا هو السبب، قد يكون غيم، قد يكون ظلمة يظنها قد غابت ثم تطلع، يمسك إذا طلعت أمسك، لكن هل يقضي أو ما يقضي هذا محل. كذلك الصبح قد يأكل الصبح يظن أنه أن عليه ليلا ثم يبين أن الناس قد صلوا وأنه قد طلع الفجر.
الراجح هو صحيح حديث عمر والله لا نقضي إنا لم نتجانب
فيه، يروى عن ما هذا يروى عن ما
يعني شد باب التشاه
الأقرب على أحوط القضاء في الجهل، لأن الغالب أنه يحصل تساهل وعدم عناية بالصبح، بعض الناس قد يتعامى عن الصبح يتعامى ولا يبالي.
ترجع
إليك
يا شيخ استعمال قطرة بالعين
كذا حيث لا تفطر، لكن كونها تؤجل الليل يكون احوط من باب الاحتياط. لا الانف مخرج الانف منفذ يصب في الحنجره لا يحاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. فالانف منفذ منفذ
ما يسبقه الماء يا شيخ
وضوء السنه الكحل.
نعم نعم
ما يسبقه الماء في الوضوء يا شيخ في وضوء يا شيخ اذا اسرت شويه الماء
اذا كما تعمل ما عليه ان شاء الله لان هذه قاعه ابتلى به الناس. سؤال
علاج الربو البخاخ اللي يوجد في الربو
لا حرج لا حرج ان شاء الله اذا اضطر اليه في انفه او في حلقه لانه مو هو مش اكل ولا شرب قد يضطر اليه صاحب الربو.
هل ينقص على البخور احسن عليك؟
لا مو هو بالبخور البخور مو ضروره.
احسن الله اليك تطعيم في نهار رمضان
هذا امر سهل ابره.
نعم
ابره سهل عفى الله عنك. ما هي بتغذيه هذه دواء
القطره عفى الله عنك ما هي بمثيله نفس البخاخ هذا حق الربو ما هي بقريبه له عفى الله عنك.
لا لا القطره يمكن تاخيرها الى الليل يمكن تاخير بعض الناس الربو لا يستطيع قد يموت.
عفى الله
عنك. نعم
طيب هل هو نجس وينقض الوضوء؟
كثير من العلم يراه نجس وينقض الوضوء يروى عن يعني مثله قاء فتوضا وصلى عليه وسلم قال ثوبان اصابت له وضوءه. بعضهم يجعله كبول الصبي الذي لا يكون الطعام حكم بول الصبي يعني الصبي الذي لا يكون الطعام قيئه قوله واحد ان كان ياكل الطعام يغسل وان كان ياكل الطعام يرش وينضح. فالمقصود ان القي كثير من العلم الحقوه بالبول لأن هذا خارج من أسفل وهذا خارج من فوق كله من المعدة.
أحسن الله إليك الشيخ إذا استعمل الإنسان معجون في شهر رمضان وخرج من بعض الدم
ما يضيع شيء يسير يعفى عنه الأسنان أو بثرة في الأم في العين أو شيء ليقع من دم من في الأسنان أو في العين يعفى عنه إن شاء الله لأنه شيء
صحيح في القية حبيب الله عنك ينقذ
إذا تعمد إخراجه يبطل الوضوء.
وإذا ما تعمد
ما يبطل الصيام. أما إذا ما تعمد ما يبطل الصيام. أما الوضوء ينبغي الوضوء منه.
الله يسلمك.
ينبغي الوضوء الحديث النبي قال فتوضأ وصلى عليه وسلم.
صحيح حديث
ما على فيه ما في ما على فيه إلا
من وجه هذا قال هذا فعل للرسول صلى الله عليه وسلم وليس
من باب التعسيب هذا يا سلام.
الله يسلمك. قول بالنجاسة قول قوي حسن قول بالقي النجاسة
حديث عائشة
ضعيف
نصاب رعافنا وقيف لا ضعيف لكن عندها حديث ثوبان قال فتوضا وما جاء في الدرد هو من درعاه القيف لا قضاء عليه ومن استقاف عليه قضاء تنجيسه محل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال كثير من العلم ونهي يغسل ما أصابه هو أحوط أولى وإن كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما أصابه لا شك ان هذا اولى واحوط. اما التشبيه بالبول محل نظر.
هل هنالك تلازم بين النجاسه وبين التحريم وخاصه في الكحول والسبيرتو؟ هل هنالك تلازم بالضروره بين
في خلاف بين العلم من اهل العلم قال في بينهم تلازم كل محرم النجس الا ما استثناه الشارع بعضهم يقول ما بينهم تلازم لا يلزم من تحريم النجاسه. فلبس الذهب ولبس الحرير على الرجال محرم وليس بنجس. وهكذا أشياء مثل السم يقتل وليس بنجس.
أحسن عليك. هذا السؤال يقول السائل هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في أيام الست من شوال؟ هذا نصف سؤاله.
لا يفرض الجمعة. النبي نهى عن صوم يوم الجمعة إلا يصوم يوم قبله ويوم بعده وله ضرورة في السبت شوال يصوم غيره يصوم السبت مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس الحمد لله.
الله إليك إذا ما تيسر له إلا اليوم هذا إذا ما تيسر له إلا يوم الجمعة
لا يصوم أو لا يصوم ما هو فرض عليه الحمد لله.
الله يحفظك. حديث لا
تتحروا
بصيام يوم الجمعة بين الصيام ما
يأخذ
منه جواز
لا الأصل الآخر أنها رسول يصام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله ويوم بعده. ولما صامته زويلة قال هل صمتي أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قال لا. قالت أفصلي.
شيخ الله عليك، رجل كان فاسقا كان يفطر في رمضان عليه قضاء شيخ وتابعه،
كيف؟
رجل كان فاسقا وصل بالفسق إلى أنه يصوم إلى أنه يفطر في رمضان، هل عليه قضاء؟
نعم الصواب عليه قضاء ولا تعمل، عليه قضاء والتوبة.
إذا كان ما يحصيها
عليه قضاء والتوبة، نسأل الله السلامة.
لو كان ما يصلي الله
لا اللي ما يصلي كافر، لكن من قال إنه لا يكفر إلا بالجحود يقضي، عند الجمهور لا يقضي لا يكفر إلا بالجحود، فعلى هذا يقضي يقضي مع التوبة.
يقصد إذا يحصل أيام اللي يفطرها، إذا يحصل أيام
يحتاط يحتاط، إذا شك في 5 و6 يصوم 6، شك في 6 و7 يصوم 7 وهكذا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالصوم في السفر وفي حال الجهاد، يقول جابر رضي الله أنهم توجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان عام الفتح، وأن الناس لما شق عليهم الصيام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فشرب والناس ينظرون، فبلغه بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد نأتم من عدوكم والفطر أقوالكم، فكانت رخصة، منهم من أفطر ومنهم من أفطر، فلما دنا قال: إنكم صبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا، فأفطروا. قال: ثم صمنا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فهذا يدل على أن الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه، والفطر أفضل. ولهذا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل على أن الفطر أفضل، ومن صام فلا جناح عليه. وفي رواية عائشة في الصحيحين أن حمزة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني كثير السفر ألا أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فخير. فدل على أن الأمر في هذا واسع. والله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر. فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل والصوم جائز، لكن إذا دعت إليه الحاجة، إذا اشتد على الإنسان الصوم تأكد عليه الفطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه في السفر، قال: قال ما شأنه؟ قالوا إنا صائم. وليس من البر الصوم في السفر، يعني من كان بهذه المذاهب يشق عليه فليس من البر يصوم يفطر. وهكذا إذا كان في الجهاد والفطر أقواله أفطر، وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده أكمل، كما في قوله أولئك على الرصاح أولئك على الرصاح. الحديث الأخير إيش؟ هذه حديث ابن عباس رخص الشيء كبير أن يفطر ولا قضاء عليه. إنسان إذا كان كبير السن أو عجوز كبيرة السن فله الفطر، لا يشق على نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويطعم عن كل مسكينة. أما إن كان لا يقوى فإنه واجب عليه الصوم، لكن إذا كان في حكم مرض يشق عليه مشقة بينة فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضاء عليه. المريض يرجى له البر، والشيء الكبير ينزل يضعف كل ما تقدم نزل، فيكفيه الطعام. وهكذا العجز الكبيرة، وهكذا المرض الذي لا يرجى برؤه، هذا حكم كبير السن إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينة.
الله يحسن عمل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء في السنة
لا حرج، ولا حرج إن صام حسن، وإلا ما هو مو بلازم.
يستحب الله
محل نظر، ظاهر النصوص لا يستحب، لكن إن شاء صام وإن شاء أفطر.
لا تعوض الله
يسلمك عشرة. إذا صام هذا النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام، هذا واسع.
عشرة وعرف الله.
أقول إن صام فلا بأس وإن أفطر فلا بأس، هذا أمر واسع.
أحسن الله قول رخص
الشيخ. ظاهر الأدلة تعم.
أحسن الله إليك، قول رخص الشيخ الكبير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام العباس؟
في حكم مرفوع. في حكم مرفوع. أحسن
الله إليك، الذين يفرقون بعد تبدل الأحوال في الوقت الحاضر في 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 الأحكام، يعني مثلا نقول الآن سيارة أو مكيفات،
اللي شرع الشرع ما عنده خبر.
نعم سبحانه وتعالى،
الرب جل وعلا عنده خبر
سبحانه
وتعالى، ما يدعي عن السيارات والطائرات نبي تجي.
سبحانه
سبحان الله، الحكم عام. نعم. سيارة ولا طيارة ولا باخرة ولا سفينة ولا، كانت السفن موجودة في عهد النبي قبلها عليه الصلاة والسلام، وليس السيارات.
صلى الله عليك يا شيخ، ومن كان يصعب عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في السفر.
الأمر واسع، إن شاء صام وإن شاء أفطر، مثل ما قال النبي لعبد بن حمزة، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. النبي صام السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام، هو أعلم بنفسه لكن لا يشق عليها. نعم.
إذا ما في مشقة في السفر
لا حرج،
قوت على نفسه مثلا هذا
السفر لا حرج، إذا كان ما عليه مشقة يشق عليه القضاء يصوم في السفر الحمد لله، مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الحمد لله.
إذا انتفت المشقة فأيهما أفضل في حقه؟
الفطر أفضل.
الله يحسن عمل،
وإذا شايف صام مشقة تأكد الفطر كره الصوم.
الله يحسن عمل. نعم. من نوى من نوى الجماع في رمضان ولم يجامع،
ما عليه شيء حتى بجامع، أقول ما في ما عليه كفارة إلا إذا جامع، لكن إذا كان نوى الفطر القول المشهور مشهور عند العلماء أنه عليه قضاء، قضاء اليوم فقط ولا عليه كفارة إلا إذا جامع، لو نوى لم يجامع ما عليه كفارة، لكن يفطر عند جمع من أهل العلم بنية الإفطار ويقضي.
مو بنية الجماع،
ها؟
يكون بنية الإفطار.
هو نوى الإفطار، نعم. نوى الإفطار بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. نعم. أسأل
الله إليك، إذا أكل المرأة الحيض في رمضان هل أن تأكل وتشرب أو تمسك؟ أسأل الله إليك في نهار رمضان.
شيء
إذا أتى المرأة الحيض في نهار رمضان هل لها أن تأكل وتشرب أو تمسك عن الأكل والشرب؟
تمسك وهي حائض،
يعني على أساس أنها تتحرجون بعضهم، يعني
الله يهدينا وياك،
يعني أحيانا
تأكل وتشرب. الحمد لله، ما لها صوم ولا لها إمساك، الحائض والنفساء تأكل وتشرب الحمد لله. نعم. ما هي بصائمة ولا لها حكم الصيام ولا تحرج، تحرج باطل لا وجه له.
جزاك الله.
نسأل
الله إليك، إذا تكرر الجماع يعني ما عليه إلا كفارة واحدة؟
إن كان في يوم ولم يكفر كفارة واحدة، وإن كان قد كفر يكفر ثانية، وإن كان في أيام كل يوم له كفارة.
لا، في يوم واحد.
إذا كان في يوم واحد كفارة واحدة، إلا إذا كان كفر على الأول جمعها الظهر مثلا وكفر ثم جمعها الظهر عليه كفارة ثانية. لأنه قد يكون جامع الظهر وعنده عبيد واعتق في الحال.
سأل الله نعم. دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة
نعم.
في السفر
نعم.
دائما تقدم الرخصة
أفضل
عفتا
والمرض والمريض كذلك والمريض
ضابط المشقة الكبير
اللي عليه فيها تعب يعني يتعب يتعب أو مريض يتعب
سؤالك تقدم يعني أول الشهر صدق عن 30 يوم
ما يباش في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره أخرجها في أول ولا في وسطه ولا في آخره كله طيب
سأل الله عليك مقدار الأطعام هل لا لابد يكون من حنطة تمر شيء
من قوت البلد
من قوت البلد
من قوت.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فاطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وبالله التوفيق
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصيام الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاءه رجل يسأل يقول يا رسول هلكت قال وما أهلكك قال وقعت من امرأتي في رمضان هذا يدل على أنه متعمد ولهذا قال هلكت لأن الناس ما هو هالك فيدل على أنه تعمد غلبه هواه ولهذا قال هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال له صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة فقال ما أستطيع قال تصوم شهرين متابعين قال ما أستطيع تطعم 60 مسكين قال ما عندي شيء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال اذهب فتصدق بهذا فقال أعلى أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع فيها قال اذهب فأطعمه أهلك هذا الحديث يدل على الفوائد منها تحريم الجماع في رمضان لا يجوز الرجل يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه وأن هلك منكر ولهذا سمى هلك وأقره النبي على أنه هلك وفيه من الفوائد أن الواجب على من اقترف هذه المعصية الجماع في رمضان عمدا كفارة وأنا مثل كفارة الظهار عشر رقبة فإن عجز صوم شهرين متابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة فإن عجز سقطت عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها ما قال إذا أيسرت صدق قال أطعمه أهلك ولم يقل إذا أيسرت صدق فدل على أن كفارة رمضان كفارة الوجب يعطيه في رمضان إذا عسر بها سقطت عنه وإن كفر احتياطا حسن وإلا فظاهر الحديث أنه لا يجب عليه لأنه لم يقل له إذا أيسرت فتصدق أو إذا قدرت فتصدق قال اذهب فأطعمه أهلك وسكت وفي وعليه قضاء اليوم هو إياها في بعض الروايات وقضى يوم من مكانه ولو لم تجد الرواية تأتي الرواية فالقضاء لا بد منه لأن أفسد يوم هو من رمضان والواجب عليه صيامه كما لو أكل أو شرب عمدا
يأثم عليه التوبة وعليه قضاء اليوم لأنه واجب عليه يقضيه. وفيه من الفوائد أن الناس لا شيء عليه لأن الناس ليس بهاره لا تقدم في القول الصلاة من نسى وهو صائم فأكل فأتم صومه في رواية من أفطر غير ناس فلا قضى عليه ولا كفارة الناس لا شيء عليه بقي جاهل هل يلحق بالناس أو بالعامد الأقرب الحاقه بالناس لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والمخطئ هو الجاهل لا يعرف الأحكام فالأقرب الحاقه بالناس وإذا تكفر احتياطا فهو الأولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة لا ما يريبك لما لا يريبك المتعمد يلزمه التوبة والكفارة والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه والجاهل يحتمل الحاق بهذا وبهذا يحتمل الحاق بالعالم لأنه مفرط ومتساهل ما تعلم الأحكام الشرعية ويحتمل الحاق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر وأقرب ما له الناس قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخطأ هو ما يفعله الجاهل فهو أقرب إلى الحق بالناس لكن إذا كفر من باب الاحتياط وخروج بها الخلاف يقول حسن. وفي حديث أم سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنوب لو تأخر الغسل لا حرج لأنه جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر غسل حتى أصبح فلا حرج ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقضي دل ذلك على أن لا حرج على الإنسان يجامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح لا يضره ذلك ولا حرج في ذلك. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هذا يدل على أن يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم إذا مات امرأة عليها صوم رمضان أو صوم كفارة أو رجل عليه الصوم كفارة أو من رمضان يشرع لأولياء أن يقضوا عنه أخيه يا أخيه أبيه ابنه القضاء عنه يقول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يعني قريبه قريب المولى هو الولي هو قريب يشرع له أن يصوم عن أخيه عن قريبه إذا مات عليه صيام من رمضان أو من كفارة يصوم. وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس أن امرأة قاتل رسول الله أن أمي ماتت عليها صوم رمضان فأصوم عنها قال صومي عن أمي أرأيت لو كان عليها دينة كنت قضيتها وقضى الله فالله أحق بالواحد فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها بالرمضان هذا من باب البر من باب البر والصلة وفق الله جميعا لا بد كل الرقاب لا بد المؤمنة المطلق محمل على المقيد في رمضان في كفارة وفي قتل لا بد تكون مؤمنة نعم قوله المقصود لفظ الحديث نعم
قبل وفاته يطعم بدل الصيام لكبر فإذا بقي عليه أيام لم يطعم فيها
يطعم عنه
فهل يجوز للولي أن يصوم بدل
هذه
الأيام؟
الظاهر الظاهر الله باب أولى إذا صام من باب أولى وإن أطعم فلا بأس لأنه عاجز مع الصيام نعم يشمل كل شيء لأن الرسول قال من مات وعليه صيام نكرة في ساق الشر تعم رمضان وغيره قال بعض هذا من يخص النذر ولكن الصواب عام.
يصوم عنه غير قريب يا شيخ.
ينصح عنه قريب جزاه الله خير. تطوع جزاه الله خير.
الذي يطعم لكبر سنه.
أيه؟
الذي يطعم لكبر سنه مو مجرد عفو الله عنك وفاته خلاص ينتهي هذا الاطعام لو مات فرضنا في منتصف رمضان.
اي نعم.
اقول من كان يطعم بدال الصيام لكبر
سنه. اذا كان قد اطعم انتهى. إذا كان قد أطعم عن الأيام اللي أدركها ما عاد على شيء
وما بقي خلاص ما
أما إذا كان ما أطعم يطعم عنه ولا يصوم عنه إذا كان ما أطعم
المتبقي خلاص
لا لا اللي بعد موته ما عليه شيء لا حرج في رمضان خاصة لأن ما يجي تتابع في رمضان لا بأس أما الكفارة لا لابد من تولى واحد يتابع كفارة قتل وكفارة الظهار فيها شهرين متابعين
يعني
طلع الفجر
عليه. إذا كان في رمضان ما يخالف. يصوم رمضان ثلاثة عن كل يوم.
كفارة رجل واحد.
واحد. أو امرأة واحد.
إذا طلع الفجر عليه وهو يجامع ثم نزع هل عليه كفارة؟
الظاهر ما عليه شيء إذا وقف عسى علم الفجر مثل اللي ياكل لما علم الفجر امسك ما عليه شيء.
أحسن الله عليك. النيابة تطلق عليه القضاء فقط.
نعم القضاء.
النيابة تطلق غير الصيام.
لا قضاء لا ما دام منه ما لما علم الفجر امسك الحمد لله. الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين.
ما عليه ليس الاسلوب بقاء الليل.
ما له ولا شيء.
ما عليه
قضاء. ما عليه شيء اذا نزع من حال في الحال او امسك عليك في الحال. لما علم قال ترى صلاة الفجر امسك ما يخالف.
أحسن الله عليك. النيابة تدخل غير الصيام. النيابة تدخل غير الصيام.
ما بلغنا إلا الصيام إلا كان مالي شيء مالي أما الصلاة ما بلغنا فيها شيء.
الصلاة
ما بلغنا فيها شيء.
إذا نذر في الصلاة ولم يتوفي هل يقطع عنه الصلاة؟
ما بلغنا فيها شيء.
هذا السؤال يقول السائل: رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم.
ليش؟
رجل عليه قضاء في رمضان وجامع زوجته وهو صائم، فهل عليه الكفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟
عليه التوبة. تنطبق الكفارة. عليه التوبة والقضاء. عليه التوبة وقضاء اليوم الذي أفسده، ولا في كفارة إلا إذا كان الجماع في رمضان. أما في القضاء لا، لحرمة الزمان ذهبت.
إذا سافر الذي يطعم وأفطر لا يلزم القضاء لأنه مسافر.
إذا صار الجماعة في السفر ما عليه شيء مثل ما يأكل في السفر، إذا كان هو إياها مسافرين وجامعها في السفر ما عليه شيء مثل ما يأكل ويشرب.
والله عندك تخريج حديث شرب عبد الله بن عمر لدم الرسول صلى الله عليه وسلم
وقت آخر.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.